التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويقول إن مستقبل البلاد رهين بتلك المشاركة. الفصائل الفلسطينية تدعو إلى إضراب شامل اليوم إثر المواجهات في القدس واستشهاد شاب فلسطيني بالضفة الغربية. والمقاومة العراقية تستهدف رتلا القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وعليكم تفاصيل النشرة. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة رهين بهذه المشاركة. وتحدث آية الله الخامنئي عن مساعي الأعداء لتثبيط عزيمة أبناء الشعب وإبعادهم عن نظامهم الإسلامي، لافتا إلى أنه لم يتعرض أو تتعرض انتخابات في أي بلد لعداوة من الخارج كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية. وتابع سماحة القائد: لدينا قدرات عسكرية واقتصادية، لكن قدرتنا الأهم تتمثل في الحضور الشعبي المؤيد لنظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن المشاركة القليلة للشعب يتبعها زيادة لضغوط الأعداء على البلاد. واختتم القائد كلمته بدعوة المسؤولين إلى توفير الظروف الصحية اللازمة ليتاح للمواطنين المشاركة الواسعة في الانتخابات. نستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية بهذا الخصوص.
أهم نقطة هو أن الانتخابات دليل على تواجد الشعب في الميدان. تواجد الشعب في الميدان ماذا يعني؟ يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه رصيد شعبي، هذا يساهم في تعزيز اقتدار البلاد واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويؤثر بشكل منقطع النظير. وأن أي أداة للقدرة لا تضاهي قدرة تواجد الشعب وحضور الشعب في الميدان. نعم، نحن لدينا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية واقتصادية تزيد من قدراتنا وتمنحنا القوة للبلاد، ولكن أي منها ليس بمقدار وقوة حضور وتواجد الشعب. حضور الشعب بالمعنى الحقيقي للكلمة يجعل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقتدرا وقويا. ونقطة أخرى هو أن إذا ما أصبح مشاركة الشعب قليلة، فمن جهة أخرى سوف نشهد زيادة ضغوط الأعداء.
ولتسليط الأضواء على أكثر أو أكثر على أبرز ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية بشأن الانتخابات الرئاسية، تحدث الإعلامي والمحلل السياسي السيد مصدق بور. نستمع معا.
في الواقع قائد الثورة الإسلامية وقدم خارطة الطريق فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الجمعة، وأشار في نفس الوقت إلى التحديات وإلى الاستحقاقات وما هو مطلوب من المسؤولين المعنيين بإقامة هذه الانتخابات، وأيضا ما هو مطلوب من الناخب الإيراني. وأشار بشكل خاص إلى محاولات المعادية، يعني سواء من داخل إيران، هناك بعض الأصوات، ومن خارج إيران ومن المنطقة يحاولون أن يشككوا في هذه الانتخابات لزرع خيبة الأمل والتقليل من أهمية هذه الانتخابات وإبعاد الناخب الإيراني عن الصندوق الانتخابي. وقال أنه من اللافت أن هناك دول، يعني بعض الدول في منطقتنا، هي لا تعرف شيئا عن الانتخابات القوات وتدير بلدانها وفق قانون القبيلة. والشعب هناك لا يعرف الصندوق الانتخابي، لم يتعرف على الصندوق الانتخابي، ولكن هذه الأنظمة التي تنتقد إيران أسست فضائيات وتعمل على مدار الساعة لتشكيك في نزاهة هذه الانتخابات وتحدث عن الديمقراطية وتقول أن هذه الانتخابات أو الانتخابات الإيرانية تفتقر إلى الديمقراطية. على حال قائد الثورة الإسلامية دعا المواطنين إلى المشاركة الحاشدة في هذه الانتخابات، وفي نفس الوقت هو أشار إلى نقطة في غاية من الأهمية وقال ربما هناك شريحة من المواطنين مستاءة ومتذمرة من الوضع الاقتصادي نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية ونتيجة الحظر الأمريكي، وهناك من يعمل جاهدا لكي يبعد هؤلاء عن الصندوق الانتخابي. ودعا قائد الثورة هؤلاء إلى أن يقبلوا على الصندوق الانتخابي باعتبار أن الحل ليس مقاطعة الانتخابات، وإنما الحل هو المشاركة في هذه الانتخابات، لأن الحل هو يمر عبر هذا الصندوق الانتخابي. وفي نفس الوقت هو أشار إلى أن إيران دولة مقتدرة تمتلك موارد طبيعية هائلة وتمتلك طاقة إنسانية مبدعة وخلاقة، وبالتالي فإن هذه الإشاعات التي تحاول أن تزرع خيبة الأمل في نفوس الإيرانيين ليست في محلها، ولا يجوز أي إيراني نشعر بخيبة أمل وهو يمتلك مثل هذا البلد بكل هذه الموارد وبهذه القدرة الجبارة للشباب الذين صنعوا أعجازا فيما يتعلق بتأمين مستلزمات هذا البلد. وقدم عدة توصيات، يعني من أهم التوصيات هي موضوع الكورونا، وطلب المسؤولين أن يقوموا بالإعداد لهذه الانتخابات وإقامتها في أجواء آمنة تبعد المواطنين عن تأثيرات الضارة والسيئة للكورونا. وأيضا طلب من المسؤولين الأمنيين المواجهة بشدة مع أي عمل للإخلال بهذه الانتخابات.
أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن فترة الانتخابات يوم غد الجمعة ستكون من الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي لغاية الساعة 12 مساء، لافتا إلى إمكانية التمديد لغاية 2 فجر السبت في حال الضرورة. وقال رحماني فضلي في تصريح للصحفيين الأجانب: هنالك أكثر من 66,000 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأكثر من 75,000 لمركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية. وأكد وزير الداخلية الإيراني أن إمكانية التزوير غير واردة في الانتخابات نظرا لوجود أجهزة مخصصة لتحديد الهوية. دعا المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جورجاني الجميع للمشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا الجمعة. وقال آية الله علوي جورجاني في بيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأسست على أساس قاعدة الشعب، وأن مسؤولية المشاركة الحماسية والواسعة في الانتخابات وانتخاب الأفراد الخدمين وذوي التقوى ملقاة على كل شرائح الشعب، مؤكدا أنه لا ينبغي اتخاذ موقف لا مبالاة تجاه الانتخابات، إذ أن كل صوت له تأثيره. اندلعت مساء أمس المواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس، في حين دعت مؤسسات البلدة إلى إضراب شامل اليوم الخميس. وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد مسيرة غاضبة في البلدة في أعقاب استشهاد المواطنة مي عفانة، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى إضراب شامل ومسيرة حاشدة عصر اليوم في بلدة أبو ديس احتجاجا على جرائم الاحتلال. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الفتى أحمد بني شمسة متأثرا بإصابته يوم أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. هذا وأكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس أن المستوطنين لم ينعموا باحتفالاتهم المزعومة التي اعتادوا عليها طوال سنوات في القدس. وأشار صبري إلى أن المستوطنين مهزومون نفسيا وواقعيا، ولم يجرؤوا على تنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام مرتين، إلى أن وصلوا في المرة الثالثة إلى باب العمود تحت حراب قوات الاحتلال. وجدد الشيخ عكرمة صبري التأكيد على حق المسلمين الشرعي في أرض الإسراء والمعراج، موجها التحية للشباب المقدسي الذي يتصدى للمستوطنين. هاجم رجال المقاومة في العراق ورتلا القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد مصدر أمني بأن عبوة نازفة انفجرت في طريق الرتل دون أن تتوفر معلومات بعد عن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها الأمريكيون. إلى ذلك أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية عن اعتقال 3 إرهابيين بالأنبار، أحدهما على جسر الصديقية بالخالدية والآخران لدى محاولتهما دخول قضاء القرمة. في أجواء الذكرى السابعة لتأسيس الحشد الشعبي في العراق، تستمر قوات الحشد بتنفيذ عمليات متشعبة ضد تنظيم داعش، ما يجعلها حائط الصد الأول في مواجهة الجماعة الإرهابية. المزيد في التقرير التالي.
في الذكرى السابعة من تأسيسه، يقف الحشد الشعبي في خط الصد الأول لتنظيم داعش الإرهابي الذي ما زال يتواجد كجيوب وخلايا في الغرب والشمال والشرق من البلاد.
نحن كتفا إلى كتف مع قواتنا المسلحة البطلة من مندلي وحتى ربيعة، نزولا إلى القائم ثم إلى سلمان، على مدى 2000 كيلومتر من حدودنا مع دول الجوار وعلى الخط الأزرق، متواجدين ومدافعين عن العراق.
بعد أن فقد السيطرة على ثلث مساحة العراق، يستخدم التنظيم الإرهابي أسلوب حرب العصابات والتعرض لقطاعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، لا سيما في المناطق الساخنة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وجبال حمرين.
قوات الحشد الشعبي منتشرة في جميع قواطع المسؤولية امتداد مساحة التراب العراقي مع أخوانهم في القوات الأمنية، حيث العمليات المشتركة قامت بتوزيع القطاعات بين القوات الأمنية وقطاعات الحشد الشعبي وكذلك قطاعات الشرطة الاتحادية وقطاعات مكافحة الإرهاب. اليوم يمتد الحشد الشعبي من محافظة نينوى نزولا إلى محافظة البصرة، لديه مسؤوليات عديدة مع أخوانه في القوات الأمنية.
ويستعد الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه بعد الفتوى المباركة لإجراء استعراض عسكري ضخم يعكس جهوزيته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مستخدما أسلحة متطورة بينها مسيرات وصواريخ وأسلحة ثقيلة.
استعراض مهيب سوف يقام في الأيام القادمة لإظهار قوة هذا الحشد ولقوة من يقف وراءه من أمة الشهداء، أمة العراق، أمة الأبطال، وكذلك مراجعنا العظام وحكومتنا الرشيدة. الحشد الشعبي أضحى حاجة ملحة وضرورية اليوم لبقاء العراق آمنا مستقرا.
ورغم دوره الكبير في دحر داعش والحفاظ على سيادة العراق، لا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تحتفظ بقواعد عسكرية في العراق نواياها العدوانية ضد الحشد، وتمارس ضغوطا على الحكومة بهدف تهميشه وأخصائه أو حتى توجيه ضربة عسكرية له.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تحويل مكان مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين إلى متحف للذاكرة. وقال الكاظمي خلال زيارته لموقع جريمة سبايكر: سنحول مكان الجريمة لمشروع ومتحف يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم، معتبرا أن المكان شهد إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية. وتابع الكاظمي أن هذه الدماء كانت دافعا لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية، وعززت الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعا. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه النشرة. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويقول إن مستقبل البلاد رهين بتلك المشاركة. الفصائل الفلسطينية تدعو إلى إضراب شامل اليوم إثر المواجهات في القدس واستشهاد شاب فلسطيني بالضفة الغربية. والمقاومة العراقية تستهدف رتلا للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، أطيب التحايا وأجملها نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأطايب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
ندعوكم لمرافقتنا. إخوتنا أخواتنا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن مكانة المرجعية في الدين الإسلامي والمذهب الشيعي، وذكرنا أن الإمام الخميني ورغم تمتعه الكامل بشروط المرجعية كان من العلماء القلائل الذين كانوا يمتنعون عن قبول هذا المنصب الذي لم يكن ليخلق شأنا ومكانة كبيرة للفرد، وخلافا للتقليد السائد في الحوزات العلمية حيث كان العلماء والمجتهدون يجددون طبع رسائلهم العلمية بعد وفاة مرجع التقليد الأعلم كي يعلنوا استعدادهم لتوجيه مقلدي المرجع السابق نحوهم. لم يكن رحمه الله على استعداد لأن يعيد طبع رسالته العلمية بعد وفاة آية الله البروجردي، وكان يذكر كرد فعل على إصرار التلاميذ بأنه لا يرغب في تولي منصب المرجعية، وقد كانت هذه الخصوصية الأخلاقية تمتد جذورها في تقواه وورعه الفائقين اللذين كانا قليلي النظير في الحوزات العلمية. وإلى جانب تقليد طبع الرسالة العلمية بعد وفاة مرجع التقليد السابق، كان من بين التقاليد الشائعة في الحوزات العلمية الشيعية من أجل التعريف بمرجع التقليد الجديد تقليد أداء الصلاة على جثمان مرجع التقليد المتوفى. وبعبارة أخرى، فإن المجتهد الذي يؤدي الصلاة على مرجع التقليد المتوفى يعلن أنه من الخيارات المقبولة لرجوع الناس إليه وتولي منصب المرجعية. ومن أجل أن يتفادى الإمام تقديمه، ومن أجل أن لا يقدم الإمام الخميني كمرجع للتقليد بعد وفاة آية الله البروجردي، فإنه لم يشارك في موكب تشيع ذلك المرحوم كي تقع مسؤولية أداء الصلاة على مجتهد آخر. ينقل آية الله محمد مهدي رباني أملشي في هذا المجال قائلا:
حينما التحق آية الله البروجردي برحمة الله، كان الناس كلهم مهتمين بأن يروا من الذي سيصبح مرجعا للتقليد، وقد قررنا نحن تلاميذ الإمام أن نجله ونكرمه خلال تشييع جثمان السيد البروجردي، وأن نعلن عمليا من خلال ذلك أن عددا كبيرا من طلاب الحوزة يؤيدون زعامة الإمام ومرجعيته. ولذلك فقد عزمنا على أن نحيط بأطرافه أينما كان خلال تشييع الجثمان، وأن نطلق السلام والصلوات، ونعبر بذلك عن إرادتنا القلبية للإمام، ونقدمه في نفس الوقت للناس. ولكننا لم نجد الإمام رغم أننا بحثنا عنه كثيرا. وقد قال الإمام نفسه فيما بعد: سبب عدم استطاعة المشاركة في تشييع جنازة السيد البروجردي لم يكن لأنني كنت متوعكا إلى درجة عدم قدرتي على المشاركة، وإنما كان السبب أنني رأيت أن المشاركة في تشييع الجنازة لها تبعات، وسوف تطرح فيها بعض القضايا، ولكي أبتعد عن تلك القضايا وأعتزلها فقد غضضت النظر عن تشييع الجنازة. ثم قال بعد ذلك: من كان يحبني فليبقي حبه في قلبه، ولا يقدم شخص على التمهيد لزعامتي ولو خطوة واحدة.
نعم مستمعين الكرام، وكان من بين التقاليد الأخرى الشائعة في حوزات الشيعة العلمية بهدف التعريف بمرجع التقليد إقامة مراسم مجلس العزاء والفاتحة لمرجع التقليد المتوفى. وبعبارة أخرى، فإن المجتهدين الذين كانوا يرون أنفسهم مستحقين لمنصب المرجعية كانوا من خلال إقامة مجالس الفاتحة للمرجع المتوفى يعلنون بشكل غير مباشر عن استعدادهم لقبول منصب المرجعية من بعده.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، لقد تجنب الإمام الخميني رحمة الله عليه إقامة مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي خلافا للتقليد المتداول بين العلماء. يقول المرحوم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني نجل الإمام في هذا المجال:
كان الإمام يتوجه صيفا إلى مرقد السيد قاسم بطهران مع أسرته، وبعد وفاة آية الله البروجردي جاء عدد من العلماء من قم إلى الإمام وأصروا عليه أن يقيم مجلس الفاتحة، ولكنه كان يقول: كلا، أنا لا أقيم مجلس الفاتحة كما لا أشارك في مجلس الفاتحة، لأن هذا النوع من الأعمال يعني في عالم الطلاب طرح قضية المرجعية. وهكذا لم يكن الإمام يريد أن يطرح نفسه. وأنا أذكر أن السيد إشراقي صهر الإمام كان قد قدم وأبلغ الإمام مرة أخرى بهذا الموضوع وقال: لقد بعثني فضلاء قم إليكم كي تقوموا بهذا العمل، ولكن الإمام رفض.
نعم، وكان الإمام قد أوصى تلاميذه بشكل مؤكد بأن لا يذكروه بأي حال من الأحوال في المجالس والمنابر التي كانوا يقيمونها، وذلك من أجل تجنب طرح اسمه كمرجع للتقليد. ينقل آية الله خزعلي في هذا الصدد قائلا:
كانت قم مركز تدفق السكان من أطراف إيران وكل المحافظات في زمان وفاة آية الله البروجردي، والذين كانوا يتوافدون من أجل تأبين وتعظيم ذلك المرحوم وإقامة اليوم السابع والأربعين على روحه. وكان من المقرر ذات ليلة أن أعتلي المنبر، فتشرفت بلقاء الإمام وقلت له: إنهم قد طلبوا مني اعتلاء المنبر، فهل لكم رأي تتفضلون به؟ وهنا أدركت سمو روحه، وقد جرت العادة في هذه الحالات أن يقوم التلاميذ بإجلال أستاذهم وتقديمه إلى الناس، ولكن الإمام قال: إنما هو واجب أن يقال الآن هو وحدة الحوزة، تجب المحافظة على الحوزة، لا تذكر اسمي ولا تشير إلي أي إشارة.
نعم مستمعينا الكرام، وكما يشير آية الله الشيخ فضل الله محلاتي إلى ملاحظة لافتة في هذا الخصوص قائلا:
جئت ذات يوم إلى الإمام بمبلغ من سهم الإمام المهدي، كنت قد استلمته من مكان ما وناولته النقود، فنصحني الإمام في البدء وقال: حينما رحل آية الله البروجردي لا تظنوا أنه كان رازقنا أو أن الشيخ كريم الحائري كان رازقنا، إن رازقنا هو الله، عليكم أن تحافظوا على عزة علماء الدين، عليكم ألا تنطقوا بأية عبارة فيها انتقاص من علماء الدين. ليس من حقكم في هذه المواقف من أجل اختيار المرجع أن تدعموني بأية كلمة أو تغتابوا شخصا آخر. عليكم أن تقوموا بواجباتكم على أفضل وجه، وأن تنجدوا الناس وتكافحوا.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
وفي أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الحصار والتجويع، حرب مصالح تتعاكس، والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، كل القوانين والشرائع الدولية تمنع أي شكل من أشكال التهديد والعدوان تحت يافطة التجويع والحصار الاقتصادي، لأن تأثيرات ذلك تنعكس على الشعوب التي ستتضرر جراء ذلك. وقد أفرد القانون الدولي عشرات البنود والمقررات الدولية التي تمنع ذلك بشكل قاطع، بيد أن أمريكا والدول الأوروبية التي تدعي حماية القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل تلك القوانين، بل تذهب إلى أبعد الحدود في تجاوزها والتعدي عليها من أجل أجنداتها ومصالحها وأهدافها الخطيرة المهددة للأمن والسلم العالميين. نعم، أصبحت سياسة التجويع والعقوبات الاقتصادية أحد أهم أركان السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة بهدف تركيع الشعوب وعبر استخدام ذرائع مختلفة، تارة تستخدم مصطلح الإرهاب وتارة الكيميائي وتارة حقوق الإنسان، مستخدمة كل هذا لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني. لا يهمها هذه الانتهاكات والجرائم التي جلبت الويل والثبور للمجتمعات الإنسانية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرعة، وتحت عنوان الحصار والتجويع حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. أعزائي الكرام، من الواضح أن الهدف الرئيس والأساس لأمريكا من وراء استخدام سياسة القتل الجماعي عبر تجويع الشعوب هو الدفاع عن مصلحة الاحتلال الصهيوني، وهي مصلحة قائمة على العدوان واغتصاب الأرض وتشريد الشعب الفلسطيني. بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وغزة محاصرة، ومنذ عام 2015 واليمن محاصر، ومنذ عام 1979 وإيران محاصرة، ومنذ سنوات طويلة ولبنان محاصر بأشكال مختلفة ومبطنة، وقد تكثفت هذه الأشكال وبشكل كبير مؤخرا. أما فصائل المقاومة المنضوية تحت لواء محور المقاومة مثل حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي والعديد من فصائل المقاومة الأخرى، فأغلبها في القائمة الأمريكية للإرهاب. اللافت أن هذه الحصارات الأمريكية تشارك فيها جميع دول العالم حتى تلك غير الراغبة بذلك، خوفا من العقوبات الأمريكية. واللافت أكثر هو مشاركة الدول العربية الثرية، ونخص بالذكر الدول العربية النفطية والغازية في الخليج الفارسي، إلا أن هذه المشاركة لم تأتي عن ضغط أو خوف من أمريكا، بل هي طوعية تأتي في إطار الدور الوظيفي لهذه الأنظمة التي تطارد كل شخص يدعم محور المقاومة، حتى لو كان هذا الدعم معنويا كما نشهد اليوم في السعودية والإمارات والبحرين. أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية والمطبعة كانت تعتقد أنها حققت أهدافها من سياسة التجويع غير الإنسانية عبر العقوبات والحصارات، إلا أن الملحمة الكبرى التي تسطرها فصائل المقاومة هذه الأيام في غزة، والتي تمثلت في وصول صواريخ المقاومة إلى جميع جغرافيا فلسطين المحتلة دون استثناء، وسلبت النوم من عيون 6 ملايين مستوطن ودفنتهم بالملاجئ وعطلت الحركة في جميع مطارات الاحتلال، تؤكد فشل هذه السياسة وأن المجتمع الدولي سيعود إلى تفعيل هذه القوانين ومحاسبة الخارجين عليها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حلقة اليوم كان الحصار والتجويع حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. ملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة وطيبة نستهل بها لقاء اليوم مستمعينا الكرام من هذا البرنامج الذي نخصصه لإحدى أهم وسائل السير والسلوك إلى الله والتقرب منه عز وجل. إنها زيارة المشاهد المشرفة التي عدتها النصوص الشريفة من أعظم الطاعات والقربات،
والإضاءة المعرفية التي ننقلها لكم أعزائنا المستمعين بشأن الزيارة هي من أجمع ما كتب عنها وأشده دقة مع اختصاره، وهي التي جاءت في الكتاب الأخلاقي القيم جامع السعادات للعارف الفقيه والزاهد التقي المولى محمد مهدي النراقي من أعلام علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري 13 رضوان الله تعالى عليه.
أيها الإخوة والأخوات، قال العبد الصالح المولى النراقي في كتابه الفريد جامع السعادات ضمن بيانه لعلة تأكيد النصوص الشريفة على زيارة المشاهد المشرفة، قال:
اعلم أن النفوس القوية القدسية، لا سيما نفوس الأنبياء والأئمة عليهم السلام، إذا نفضوا أبدانهم الشريفة وتجردوا عنها وصعدوا إلى عالم التجرد، كانوا في غاية الإحاطة والاستيلاء على هذا العالم، فأمور هذا العالم عندهم ظاهرة منكشفة، ولهم القوة والتمكن على التأثير والتصرف في مواد هذا العالم، فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه، لا سيما ومقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسة العلية ومحل حضور أشباحهم البرزخية النورية، فإنهم هناك يشهدون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبما آتاهم الله من فضله فرحون، فلهم تمام العلم والاطلاع بزائري قبورهم وحاضري مراقدهم، وما يصدر عنهم من السؤال والتوسل والاستشفاع والتضرع، فتهب عليهم نسمات ألطافهم وتفيض عليهم من رشحات أنوارهم، ويشفعون إلى الله في قضاء حوائجهم وإنجاح مقاصدهم وغفران ذنوبهم وكشف كروبهم.
و مستمعينا الأفاضل، يتضح إذن أن أولياء الله المقربين يبقون وسائل لإعانة سالكين على التقرب من الله عز وجل حتى بعد وفاتهم، بل تزداد حركتهم حينئذ شدة وقوة. ولذلك دعا الله عباده للاهتمام بزيارتهم عليهم السلام. قال العبد الصالح المولى النراقي في تتمة حديثه المتقدم:
فهذا هو السر في تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام مع ما فيه من صلتهم وبرهم وإجابتهم وإدخال السرور عليهم وتجديد عهد ولايتهم وإحياء أمرهم وإعلاء كلمتهم وتبكيت أعدائهم. وكل واحد من هذه الأمور مما لا يخفى عظيم أجره وجزيل ثوابه، وكيف لا تكون زيارتهم أقرب القربات وأشرف الطاعات، مع أن زيارة المؤمن من جهة كونه مؤمنا فحسب أمر عظيم الأجر جزيل الثواب، وقد ورد به الحث والتوكيد والترغيب الشديد من الشريعة الطاهرة، وأيضا قد ثبت وتقرر جلالة قدر المؤمن عند الله وثواب صلته وبره وإدخال السرور عليه. وإذا كان الحال في المؤمن من حيث أنه مؤمن، فما ظنك بمن عصمه الله من الخطأ وطهره من الرجس وبعثه الله إلى الخلائق أجمعين وجعله حجة على العالمين وارتضاه إماما للمؤمنين وقدوة للمسلمين، ولأجله خلق السماوات والأراضين وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله وبابه الذي يؤتى منه ونوره الذي يستضاء به وأمينه على بلاده وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وأئمة وأولياء. ثم الأخبار الواردة في فضيلة زيارة النبي والأئمة عليهم السلام مما لا تحصى كثرة.
مستمعينا الأكارم، ونختم هذا اللقاء بالأدب العام لزيارة مشاهد أولياء الله عليهم السلام الذي ذكره العبد الصالح والعارف الزاهد الشيخ محمد مهدي النراقي في نهاية كلامه، حيث قال قدس سره الشريف:
إذا عرفت فضل زيارتهم وسرها وعظم قدرهم وجلالة شأنهم، فينبغي أن تكثر التواضع والتخضع والانكسار عند الدخول في بلادهم ومراقدهم المنورة ومشاهدهم المكرمة، وتستحضر في قلبك عظمتهم وجلالهم، وتعرف عظيم حقهم وغاية جدهم وسعيهم في إرشاد الناس وإعلاء كلمة الله.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على جميل متابعتكم لبرنامج من فيض أهل المعرفة في حلقة اليوم.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وعنوان حلقة اليوم قدس، تابعونا.
مستمعينا الكرام، يمكن لمن يقرأ فكر الإمام الخميني قدس سره المتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية عموما أن يقرأ من خلاله الأسس والبنى الفكرية السياسية للإمام الخميني، هذه الأسس التي تعود في نهايتها إلى الإسلام المحمدي الأصيل المبني أساسا على قاعدة التوحيد الكبرى.
من هنا أعزائي الكرام، أصبحت إسرائيل بالنسبة للإمام غدة سرطانية يجب اجتثاثها، لأنها رأس الحربة في المشروع الاستكباري للانقضاض ليس فقط على عالم المسلمين وإنما أيضا على إسلامهم. لذا كانت المواقف التي وقفها الإمام الخميني قدس سره حاسمة في موضوع إسرائيل، حيث قال بأنها يجب أن تزول من الوجود، ولم يدع أي مجال للمساومة والبحث والتفاوض في هذه المسألة. من هنا أخذت القضية الفلسطينية أبعادا هامة باعتبارها تمثل ساحة الصراع بين الحق والباطل، المستضعفين والمستكبرين، الإسلام والكفر، الالتزام والنفاق.
وبهذه الأبعاد رفع الإمام قدس سره هذه القضية إلى مصاف القضية الأولى التي يجب أن يتحرك المسلمون نحوها، وهي تمثل عنصر التحفيز نحو القيام بالمسؤوليات الكبرى، وهي التي توجه المسلمين نحو المخاطر المحدقة بمستقبلهم، وهي التي تلفت إلى المشاريع الاستكبارية، وهي التي تؤسس لعملية النهوض والقيام في جسم الأمة، وهي التي تحرك الجماهير وتساعد في استنهاضهم، وهي التي تعبر عن مستوى الوعي واليقظة في جسم الأمة، وهي التي تؤشر إلى مستوى الحياة والحيوية في هذه الأمة.
نعم، وهي التي ترمز إلى نسبة الموات في الأمة، وهي التي تساعد في توحد الأمة وقيامها جماعة للدفاع عن مقدساتها، وهي التي تلغي الاختلافات والتباينات بين أطراف الأمة دولا وشعوبا وتوحدهم على حقانية قضيتها. فصحيح أن قضية القدس بحسب الظاهر هي مسألة احتلال واغتصاب وانتهاك للمحرمات، لكنها في الحقيقة تمثل حضور الإسلام والمسلمين في عالم الدنيا ومدى حضورهم في حركة التاريخ. فإما أن المسلمين ميتون ولا حركة لهم ولا يستطيعون أن يؤثروا أو يوفروا في مسيرة الحياة، وما يؤشر على ذلك هو سكوتهم وصمتهم إزاء هذه القضية الساطعة القدس، وإما أن المسلمين وخصوصا الشعوب فيهم بقية حياة ونسبة من الحيوية، بما يجعلها تتحرك في سبيل الدفاع عن القدس والمطالبة بها ورفع الصوت في مقابل إسرائيل والقوى التي تقف وراءها. من طهران نواصل معكم مستمعين الكرام هذا اللقاء من برنامج المصطلحات السياسية، ويحمل عنوان قدس.
أعزائنا الكرام، هذه الأبعاد للقضية الفلسطينية وللقدس هي التي جعلت الإمام قدس سره يختار أحد أشرف أيام الله قداسة واعتبارا، وهو يوم الجمعة الأخيرة من أيام شهر رمضان المبارك، أي يوم الجمعة من أيام القدر التي هي خير من ألف شهر، ليجعله يوما للقدس، أي اختار أشرف يوم لأشرف رمز، وأقدس شهر لأقدس قضية، وأهم الأزمنة لأهم الأمكنة، وأرفع الأيام لأرفع الأمور، ليساعد ذلك في شد الأنظار ولفت الانتباه لملايين المسلمين إلى هذه القضية وإلى أبعادها ودلالاتها. فهي كما قال الإمام ليست مسألة شخصية ولا وطنية ولا قومية، وهي
مسألة الإسلام والحق والخير في هذا العالم، وكلما استطاع المسلمون أن يحرروا فلسطين والقدس كانوا قادرين على تلبية الحق وعلى نشره في هذا العالم، الحق الذي يمثله الإسلام. وفي حال لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا فهذا يعني أن الحق الذي يجسده الإسلام ضاع، لأن المسلمين الذين يفترض بهم أن يلتزموا به قد تخلوا عنه.
ومن هنا أعزائي الكرام، أعطى الإمام قدس سره الشريف أهمية خاصة ليوم القدس، واعتبره يوما لإحياء الإسلام ولتطبيقه، وإنه لابد من إحيائه بالتظاهرات والمسيرات والأصوات والهتافات والأقلام والكتابات وسوى ذلك من التعبيرات التي تشهد على الصحوة في المسلمين.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقى لكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، حيكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 أضواء على السينما الإيرانية. عند 10:48 تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في الساعة 12 تماما تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 12:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى تكريم السيد أحمد بن موسى المعروف بشاه شراق. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 1:05، وفي الساعة 1:11 منار العقول في النهج العلوي. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
أخي الإنسان.